قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا الناقض وهو الناقض الثامن من نواقض الإسلام قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر قوله تعالى ومن يتوله منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وهذا الناقض في حق من تأمله يعلم أنه ناقض يندرج تحت ناقض ذكر أي تبع، وهو في الناقض الناقض الثالث أو الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر. هذا الناقض الثالث مرة معنا وذكرنا المثال المتعلقة فيه، يعلم أن هذا الناقض هو الثامن يندرج تحت الثالث، يندرج تحت الثالث لأنه متعلق بمعاملة الكفار ومتعلق بالتعامل مع المشركين. إذن ما هو السبب؟ ما هو السبب في أن المؤلف رحمه الله تعالى خص هذه الخصلة بهذه الفقرة مع أن المظاهرة تدخل في تصحيح وفي عدم تكفير المشرك؟ فلماذا المؤلف خصه بهذا الناقض؟ قال المؤلف قال العلماء رحمهم الله تعالى أن بعض الناس لربما يخفى عليهم هذا الأمر، أن بعض من الناس من لربما يخفى عليه هذا الأمر، ولهذا أراد المؤلف أن يبين أن هذا ناقض فأخرجه وجعله في فقرة لوحدها، وإلا عدم ذكر هذا الناقض يكفي لأن في الناقض الثالث ما فيه كفاية وغنية. لكن لعل أحد من الناس إذا قرأ الناقض الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صح مذهبهم كفر يتمسك بهذه العبارات بألفاظها ولا ينظر فيما يتعلق بالمظاهرة والمعاونة والموالاة للكفار. فلهذا أراد المؤلف رحمه الله تعالى على التنبيه لعظم هذه الخصلة فجعلها في فقرة لوحدها. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى مظاهرة المشركين. المظاهرة مأخوذة من الظهور، مأخوذة من الظهور، وقال علماء الظهور يأتي بمعنى القوة والرفعة، الظهور يأتي بمعنى القوة والرفعة، ولهذا يقول العلماء سمي الظهر ظهرا، سمي الظهر ظهرا لأن قوة الجسد تعتمد عليه، سمي الظهر ظهرا لأن قوة الجسد تعتمد عليه، يعني لأن معروف لأن الرجل بظهره فضى قوته، لو أن رجل ظهره متعب فيه كسر ذهبت قوته، ذهبت قوته. وأيضا يقول الرجل إذا كان عنده أحد يسترد عليه يقول هذا ظهري، هذا ظهري. إيش معنى ظهري؟ أي هذا قوتي، هذا قوتي أسترد عليه، هذا قوتي أسترد عليه. وحتى عندنا في اللغة العامة لو أن رجل أراد أن يدخل في مشروع وهو قوي مشروع ضخم يقال عندك ظهر، عندي ظهر، اجمع ظهر قوة، عندي قوة. وهكذا فلفظ الظهور ولفظ الظهر مأخوذ من القوة والرفعة، من القوة والرفعة أي شيء مرتفع، يقال فلان على ظهر الأرض، على ظهر الأرض أي على سطح الأرض أي على ارتفاعها، على ارتفاعها. فالشاهد أن لفظ الظهور يؤخذ من القوة والارتفاع. طيب في قول المؤلف إذا علمنا أن هذه من معاني المظاهرة وهي القوة والرفعة، فمن ظاهر المشركين أي أراد القوة وأراد الرفعة للمشركين وعاونهم على ذلك فإنه كفر، فإنه يكفر ويكون كافرا مرتدا خرج عن الإسلام. وقبل الدخول في بيان هذه المسألة وما يتعلق من أدلة، نأتي كقاعدة عامة، وهو ما الذي يجب، ما الذي يجب على المسلم أن يصنعه وأن يفعله مع الكفار، ما هو الواجب؟ إنه من تأمل في كتاب الله عز وجل يعلم علم اليقين أنه على المسلم أن يملئ هذا القلب بالبغض والعداوة للكفار ولدينهم. إن من تمعن في أدلة الكتاب والسنة يرى أن الأدلة تنصب على هذا الأمر، على أن المسلم يملئ هذا القلب من البغض والعداء والكره للكفار ولدينهم، وأيضا يظهر هذا العداء على ماذا؟ على الجوارح، يظهر هذا العداء على الجوارح. فلهذا يقول بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا يوجد يعني حكم ظهر تحريمه بعد تحريم الشرك كتحريم المواد للكفار والمشركين. أليس هناك حكم بالتحريم بعد الشرك كتحريم المواد للكفار؟ وهذا صحيح، لأن من تمعن في الآيات التي فيها التحريم للموادة والتحريم للمعاونة للكفار يرى أنها آيات كثيرة، أنها آيات كثيرة فيها التحريم من هذا الصنيع، أنك تلقي المودة وأن تتخذ خلة بينك وبين الكفار. فمن تلكم الآيات في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، نداء من ربنا عز وجل للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء، أي تكون بينكم ماذا؟ مودة وموالاة، أولياء من دون المؤمنين. وقال سبحانه: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. انظر إلى هذه الآية، فيها وعيد شديد في حق من جعل مودة بينه وبين الكفار. قال ربنا: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. ما هي صفتهم؟ الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. مؤمن يذهب إلى كافر، تلقي مودة، تلقي المحبة، تأتي بالنصرة لهذا الكافر ولا تبالي بالمسلم. يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. وقال ربنا عز وجل في آية أخرى في بيان عظم هذا الأمر، قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولوا منكم فإنه منهم، ومن يتولوا منكم فإنه منهم. وهذه الآية كذلك صريحة، فيها وعيد شديد في الذي يتخذ مودة ومحبة مع من؟ مع أهل الكتاب من يهود ونصارى. ومن يعلن ومن يظهر هذه المحبة قال ربنا عز وجل ومن يتوله منكم فإنه منهم أن يلحق بهم ولا كرامة. وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم من أقرب الناس إليكم آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. أي وهذا كذلك آية فيها أنه لا مزية للقرابة. لو كان عندك أناس من أقرب الناس إليك من أهل من إخوانك أو من آبائك أو من الأمهات وهم على هذا الصنيع وهم على هذا الأمر على الكفر والشرك فإنهم كذلك لا يتخذون أولياء. لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. إن كانوا على هذا الوصف يستحبون ويفضلون الكفر على الإسلام هؤلاء لإياكم أن تتخذوهم أولياء وإن كانوا آباءكم وإن كانوا أبناءكم أو إخوانكم. وهذه الآيات قول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فالشاهد رعاكم الله أن الآيات في هذا الباب كثيرة كثيرة جدا في بيان ماذا أن الكفار لا يكونوا أولياء لأهل الإيمان وأن المسلم وأن المؤمن عليه ماذا أن يظهر الكره للكفار ولدين الكفار. وهذا ليس كان خاص فقط لماذا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام بل كان من كان قبلنا من الأنبياء ومن كان من قبلنا من الشرائع كانوا في دينهم يعلنون أماذا الكره والبغضاء للكفار. هذا ليس فقط في شريعتنا ولهذا ذكر ربنا عز وجل عن من؟ عن إبراهيم عليه السلام حيث قال ربنا عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فهذا الكلام ما لم يكن من نبينا عليه الصلاة والسلام وإنما كان من إبراهيم أي في شريعة إبراهيم وفي شريعة قومه أنهم كانوا يبغضون الكفار. ما الكفار في ذاك الزمان الذين لم يتبعوا إبراهيم إذ قال لقد كانت أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. وهنا فائدة يذكر العلماء رحمه الله تعالى من هذه الآية في قول إبراهيم عليه السلام قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. لماذا قدمت العداوة؟ قال العلماء قدمت العداوة لأهميتها قدمت العداوة لأهميتها. قالوا لأن الرجل قد يبغض المشركين ولا يعاديهم هذا يكون رجل يبغض الكفار لكن إذا كان معه ما يعاديهم يجالسهم يتكلم معهم يودهم لكن البغض في القلب. لهذا قدم ربنا العداوة قال قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أول تظهر العداوة أتوعد عداوة ظاهرة عداوة واضحة. وهكذا قال علماء في قوله تعالى قد بدت قالوا فيها أن العداوة والبغضاء لابد أن تكون بادية العداوة والبغضاء لابد أن تكون بادية، ومعنى بادية أي ظاهرة معنة، أي لابد أن نظهر أو نظهر للكفار أننا نبغضهم، أننا نبغضهم لا لشيء إلا لهذا الدين الماذا المنحرف الذين هم عليه. هذا من دين الله عز وجل، قد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. وغير من الآيات حفظكم الله في هذا الباب في ماذا، في إذ أن المسلم عليه أن يعلم أن ليس هناك مودة وليس هناك محبة بين المسلم وبين الكافر، بل على العبد أن يعلم حال هذا الكافر، أن تنظر في هذا الكافر وأن تعلم أن هذا الكافر يحمل قلب مليء بالكفر، أن هذا الكافر ولو كان يضحك لك ولو كان له أخلاق له كمقاة طبيعة طيبة معك، لكن لا تنسى أن هذا الكافر مهما كانت أخلاقه ومهما كانت طبيعته أنه يحمل قلب قد ملئ بالكفر، قد ملئ بالشرك، عنده الأنداد، عنده التنديد، عنده التثليث، عنده من الزندقة ما جعله كافر. ويكفيك أن هذا الكافر عبارة عن مسبة لله، الكافر بفعله عبارة عن مسبة لله عز وجل. كيف سب الله؟ سب الله حينما لم يعبد الله عز وجل، هذا كافر عبد صنم، هذه مسبة لله عز وجل، فعله عبارة عن مسبة لله سبحانه وتعالى. هذا النصراني عبارة عن مسبة لله، لماذا؟ أنه عظم المسيح وعبد المسيح. وهكذا اليهودي، وهكذا الصابئي، وهكذا المجوسي، وهكذا الوثني وغيرهم ممن عبدوا غير الله، هؤلاء كما يقول العلماء هؤلاء بفعلهم كأنهم سبوا الله عز وجل. فإذا علم أن الكافر على هذا الوصف من الزمامة وماذا من البعد عن ربي عز وجل، فأن لك يا مسلم أنك تجعل لهذا الكافر وهو على هذه المواصفات أن لك أن تجعل له في قلبك المحبة والتأييد. هذا لا يكون، هذا لا يكون. لهذا علينا نفهم ونعلم أن الكافر كافر، وينبغي أن يظهر له الكره والعداء والبغضاء حتى يعلم عظم ما هو عليه ماذا من المزلة حينما عبد غير الله عز وجل واعتنق غير دين الإسلام. هذه مسألة، ومسألة كذلك تستفاد من هذا الباب، وهو أنه بعد هذه الأدلة، بعد هذه الأدلة في تحريم الموالاة للكفار، فمن استحل الموالاة للكفار فقد كفر، من استحل الموالاة للكفار فقد كفر وقد ارتد. رجل يأتيك ويقول ايش فيه يا اخي الكفار ما في شيء، هم اخوان لنا نحبهم في الله لله وعاملهم كباقي المسلمين، ماشي بيننا عداوة، ماشي بين شيء، انا قلبي ملئ تعظيم هؤلاء. هذا كفر، هذا كفر، وهذه ردة. لماذا ردة؟ لأنه أحل شيء، أحل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، أحل شيء حرمه الله سبحانه وتعالى. بل إن بعض العلماء، بعض العلماء قالوا أن من أحل، من أحل الركون للكفار وأحل موالاة الكفار فإنه كافر، لأنه كافر. قابل إن فعله، فعله أعظم ممن أحل الزنا. قال العلماء بل إن فعله أعظم ممن أحل الزنا أضعاف المضاعفة. يعني لو أن عندنا جاءنا رجلان، رجل قال يا عباد الله أنا أقول أن الزنا حلال، وقام الآخر قال أنا أقول أن موالاة الكفار حلال، هذا مرتد وذاك مرتد. لكن قال العلماء هذا الذي أحل موالاة الكفار أعظم بكثير، بكثير ممن أحل الزنا. ومن يعني والناس كثير ما يجهلون هذه المسألة، يجهلون هذه المسألة ويستخفون بها ويستخفون بها. لذا فمن أطاع فمن أباح ومن أحل ومن جحد حكم الله عز وجل في هذا الباب وقال ليس هناك معاداة الكفار وليس هناك بغضاء الكفار بل بيننا وبينهم التعايش السلمي وأن نحبهم في الله كباقي المسلمين وليس وجعل في قلبك التعظيم لهؤلاء ولدينهم فإن هذا قد كفر لأنه أباح شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. هذه ما يتعلق ماذا؟ ما يتعلق بموالاة الكفار. قال مؤلف رحمه الله تعالى مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هذه الصورة من صور الموالاة الكفرية وقبل الدخول في بيان هذه الصورة الكفرية ناتي إلى مسألة وهذه المسألة تحتاج إلى تنبيه وإلى تنبه لها وهي ما حكم موالاة الكافر. ذكرنا أن عندنا آيات والآيات فيها التحريم أنه لا يجوز لمسلم أن يوالي كافر لكن ما حكم ذلك؟ قال العلماء موالاة الكفار ذنب من الذنوب ومعصية من المعاصي. موالاة الكفار معصية وذنب وقد تصل إلى صاحبها إلى الكفر طيب كيف نعرف؟ قال العلماء أن الموالاة توالي كافرها بمعصية وذنب وهذه المعصية والذنب قد تصل بصاحبها إلى الكفر. طيب ما الذي يميز لنا المعصية عن الكفر؟ التقسيم. قسم العلماء الموالاة للكافر على قسمين. العلماء رحمه الله تعالى في تقسيم الموالاة أن الموالاة تنقسم إلى قسمين إلى تولي وإلى موالاة الموالاة إلى قسمين قسم يسمى تولي وقسم يسمى موالاة. طيب ما هو التولي وما هو الموالاة؟ قال العلماء التولي هو حب التولي هو حب الكفر وأهل الكفر. هذا هو التولي قال العلماء التولي هو حب الكفر وأهل الكفر وحب الشرك وأهل الشرك. فمن كان هذا حاله يحب الشرك وأهل الشرك ويحب الكفر وأهل الكفر فإن هذا يكون كافر والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم يتولهم تولي ومن يتولهم. لماذا كفر؟ لأن هذا المسلم قد جعل في قد الحب في هذا الدين وهو بهذا الاعتبار كأنه قد رضى أو رضي بالكفر ولهذا قال العلماء فمن أظهر ومن جعل في قلبه محبة، محبة لدين اليهود وأحب اليهود، أحب دين النصارى وأحب النصارى، أو أحب دين المجوس وأحب المجوس، هذا التولي، هذا التولي. ويقول العلماء وهذا التولي من عمل القلوب، من عمل القلب، لأنك تعظم تبجد تحب هؤلاء ودينهم، فهذا كفر، هذا كفر. ومن يتوله منكم فإنه منهم. من وصل به الأمر إلى التولي، أنك تتولى هؤلاء، تتولاهم، تتولى دينهم، تجعلهم من المحبة لهؤلاء لدينهم، فإن هذا كفر يخرج بصاحبه من الدين. قال العلماء: أما الموالاة، أما الموالاة فهو محبة الكافر، محبة الكافر لدنيا أو لقرابة، محبة الكافر لدنيا أو لقرابة، أي ليس محبة متعلقة بدينه، وإنما تحب الكافر لأمر آخر، إما لقرابته إما لدنيا، تحب هذا الكافر، هذه موالاة، وحكمها أنها معصية، وحكمها أنها معصية. فعندنا تولي وعندنا موالاة. التولي أنك تحب دين الكفار وتحب الكفار، هذا كفر. فمن كان هذا يحب دين الكفار، دينه يحبه، ما رأيك بدين النصارى، ما أفضل هذا الدين، جميل عظيم بديع هذا الدين، هذا كفر. تمدح تتغزل بدين محرف قد أمر بالكفر به، هذا كفر. لكن هذا تولي. الموالاة تحب الكفار، بينك محبة، بينك صداقة، معك زمان مع الكفار، تحبهم، تعلن أنك تحب الكفار. لماذا تحبهم؟ لا من أجل دينهم، لا، إنما تحبهم لدنيا، من أجل الدنيا، أو تحبهم من أجل قرابة، فهذا ماذا؟ فهذا ليس بكفر، ليس بكفر، بل هذه معصية. ودليله، ودليله قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم بالمودة. ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. في آخر الآيات: ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، أي من يفعل هذه الفعلة يلقي مودة، يلقي محبة، يلقي سرور، يظهر شيء من إعجاب الكفار، فإن هذا خروج عن سواء السبيل وليس بكفر، ليس بكفر. ويوضح، ويوضح هذا المعنى ما جاء في الصحيح، ما جاء في الصحيح في قصة حاطب بن أبي بلتعة، ما جاء في الصحيح في قصة حاطب بن أبي بلتعة، ما قصته؟ حاطب بن أبي بلتعة صحابي، صحابي، وعلم حاطب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عزم على غزو الكفار، على كفار قريش، كفار مكة. حاطب بن أبي بلتعة علم أن رسول الله قد عزم على قتال أهل مكة. ما الذي فعل حاطب؟ قام حاطب وأتى وكتب رسالة، كتب رسالة فيها أن رسول الله قادم إليكم، وأراد من رسالة أن ترسل إلى أهل مكة. وعيد، حاطب صحابي جليل، ما الذي فعله؟ علم أن رسول الله سيغزو مكة، كفار قريش، كفار مكة سيغزوهم، قام حاطب وكتب رسالة وارسلها الى اين؟ ارسلها الى كفار قريش. سبحان الله، لماذا يخبرهم بهذا العزم؟ لان رسول الله سيغزوك. وارسل الرساله الى جاريه، الى امراه، يعني رساله كتبها ثم جعلها عند امراه قال اذهب بها الى مكه. فذهبت المراه وارادت ان تخرج حتى تصل الى اهل مكه وتعطيهم هذه الرساله. فإذا بالوحي ينزل على رسول الله يخبره بخبر حاطب، لان حاطب بن ابي بلتعه كتب كتابا وارسله مع جاريه مع امراه وفيها يحذر اهل مكه من غزو الصحابه لهم. فقام رسول الله وارسل علي بن ابي طالب الى هذه المراه واخذ ما عنده من الرساله. ثم جئت بالرساله وعلم رسول الله بما فيها. حينها جئ بحاطب بن ابي بلتعه جئ به رساله واضحه، وان هذه رساله فيها فعل من المواداه للكفار. واضح، هذا مواداه لا شك ولا ريب ان فيها مواداه. ترسل رساله الى كافر تقول له كافر احذر، اصحابي سيقتلونك. ايش معنى هذا؟ هذه موده، هذه محبه، تقول هذه نوع من الاعانه للكافر. طيب، عمر بن الخطاب كان موجود، عمر بن الخطاب كان موجود في هذا المكان. فلما جاء حاطب قاله نبينا عليه الصلاه والسلام: يا حاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: يا حاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ هنا يا اخوان، وهذا السؤال من نبينا فيها فائده عظيمه. ما هي الفائده؟ حينما قال: يا حاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ فيها ان ننظر الى القصد. هذه الفائده، ننظر الى القصد. ما قصدك؟ ما الذي حملك؟ لان نعرف هو السبب. فلو كان موالاة الكفار كفر في جميع صورها لما تحرى نبينا لحاطب، ما تحرى. اعيد، وهذا ماذا فيه تنبيه وفيه ماذا يعني تحذير من صنيع التكفير. اصحاب الجهاد والتكفير في هذا الزمان نراهم انهم يقولون موالاة الكفار كفر مباشرة. اي واحد يواد الكافر يكون كافر. يا عباد الله، تبقى ما التفصيل، تظهر الفرح كافر، تظهر عند جنائزهم انت كافر، تهنئهم في الزواجات انت كافر، ترسل برقية تحية الى حاكم كافر، السلام عليك يا حاكم يا روماني مدريش انت كافر، لكن يقال تبشر او تهنئ يعني حاكم نصراني بعيد استقلاله انت كافر، تذهب تفعل. قال: كافر. هؤلاء ممن طبقوا الموالاة بجميع صورها، قالوا جميع الموالاة كفر. هذا خطأ. لماذا؟ ننظر في هذا الحديث. قال نبينا: يا حاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ حاطب فعل امر ما احد يشك انا موادا، وعد الكفار، كما قال ساعد الكفار، اعان الكفار، فيها نفر الكفار، هذا موجود في فعل حاطب. فلو كان حاطب على صنيع لقام نبينا وحكم عليه مباشرة، لكن فصل. فهذا التفصيل قال العلماء فيه النظر إلى القصد. رب رجل يفعل شيء فيه مواد الكفار، فقبل الحكم عليه ننظر إلى قصده. ما الذي تقصده من هذا الفعل؟ أنت يا فلان أظهرت المواد الكفار، ما الذي حملك؟ ما الذي صار؟ نسمع منه، وبعد السماع يأتي الحكم. فقال نبي يا حاطب، ما الذي حملك على ما صنعت؟ فقال يا رسول الله، قال إني كذا، قال إني يعني لم أشرك بالله وإني أحب الإسلام ولا أكره دين الإسلام، يعني صرح أنه ليس بكافر وأنه ليس مكره الإسلام. قال يا رسول الله، لم أرتد عن دين الله وإني أحب الإسلام، لكن ما من أحد عن الصحابة إلا وله يد في مكة. قال ما من أحد إلا وله يد في مكة تحمي ماله وأهله. وأنا رجل ليست لي يد، فأحببت أن تكون لي يد عند الكفار أو عند أهل مكة. ما معنى الكلام هذا؟ حاطب يعني رجل ليس عنده سلطة في مكة وما عنده قرابة في مكة. الصحابة عندهم أرحام في مكة، عندهم تجارة في مكة، فلو يعني صارت غزوة مع الكفار وصار شيء للمسلمين، فالكافر إذا أراد أن ينتقم من صحابي هنا يأخذ ماله وأهله. لكن معظم الصحابة عندهم أقارب هنالك، عندهم أقارب في مكة، إذا أراد كافر أن يأخذ مال صحابي في مكة هناك، ماذا؟ ابن عمه، يقول لا هذا ابن عمي، هو كافر لكن ابن عمه، يقول ما أجعلك تأخذ مال ابن عمي. هناك صحابي له في مكة، له ماذا؟ قبيلة وعشيرة يدافعون عنه ويحمون عن مال ويحمون عن أهله. هذا موجود. بعض الصحابة عندهم أبناء في مكة، فلربما يريد الكفار أن يتسلطوا على أولاد الصحابي، لكن هذا الصحابي عنده خاله، عنده جده، يمنعون الكفار من التصل على أولاده. الشاهد أنا حافظ مكة، قال أنا رجل عندي أولاد في مكة، عندي أموال في مكة، فلو صار شيء بيني وبين الكفار، بين الكفار سيأتون من مالي ويأخذون مالي وأهلي. فأجب عاد والصحابة، هذا عنده ابن عمه هناك، وهذا عنده خاله، وهذا عنده عشيرته، وهذا عنده قبيلته، وهذا عنده وجاهة. الكفار ما يستطيعون أن يتسلطوا على ماله ولا على ولده، وأنا ما عندي أحد، كيف أتحصل على سلطة بها يعني أحرز مالي وأهلي هنالك؟ بفعل مصلحة، أفعل شيء معروف مع الكفار بحيث يقولون هذا حاطب ما قصر، هذا حاطب فعل صنيع معه ما ننساه، ومقابل هذا الصنيع سندافع عن ماله وعن أهله. هذا تفكير حاطب. حاطب أراد من هذه الرسالة أن إذا وصلت إلى كفار قريش أنهم ماذا يقدرون من هذا الصنيع، وأنهم يحمون ماله وأهله. وأن أي واحد من الكفار إذا أراد أن يعتدي على مال أو ذرية حاطب يقول الكفار لا، إلا حاطب، إن حاطب صنع لنا معروفا ما ننساه. فهذا تفكير حاطب. قال يا رسول الله ما من أحد إلا له يد في مكة وأنا لا يدري، فأحببت أن تكون لي يد. طيب إلى هنا حاطب ماذا فعل؟ أظهر السبب. إذن هل حاطب أرسل رسالة خطة في دين الكفار؟ حاشا من ذلك. هل أرسل رسالة الكفار كرها في المسلمين وأرأى أن ينغلبوا وينهزموا؟ لا، ما أرى ذلك، حاشا من ذلك. إذن ما الذي أراد؟ مصلحة، أراد مصلحة، أما أن يحافظ على ماله ويحافظ على أهله. طيب ما الذي فعل عمر؟ قام عمر قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله لا، فلقد صدقكم فخلوا سبيله. قال لا، فقد صدقكم فخلوا سبيله. الآن أخبر أن حاطب صادق في الذي قال، وهو ليس بهذه الصورة، وليس بكافر، وليس محب لدين الكفار، وليس مبغض للإسلام. قال صدقكم فخلوا سبيله، فأطلقوا سراحة. وفي رواية قال نبينا يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حاطب بن أبي بلتعة كان ممن حضر غزوة بدر. حاطب بن أبي بلتعة كان ممن حضر غزوة بدر، وأصحاب غزوة بدر لهم مزية في الشرع، ومن مزاياهم هذا الحديث أن الله عز وجل اطلع على أهل بدر ممن حضر غزوة بدر من الصحابة، ربنا اطلع عليه وقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فكان حاطب ممن شملهم هذه الفضيلة. فلما أراد عمر قال يا فضل دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال نبينا يا عمر في رأي أخرى يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر وقد اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. الشاهد يا عباد الله من هذه القصة أن حاطب وقع في صورة من صور الموالاة للكفار وهي معصية وهي ذنب. ولهذا قال ربنا عز وجل لهذا الأمر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله وحده إلى أن قال ربنا عز وجل ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. قال العلماء دل أن هذا الفعل معصية وأن هذا ذنب وصرح بذلك العلماء وكان بين ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. أنا قال قد يوجد قال شيخ الإسلام تيمية قال أنا قد يوجد من المسلمين من يوالي الكفار من أجل دنيا أو رحم. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنا قد يوجد من المسلمين من قد يواد الكفار من أجل دنيا أو رحم. قال فهذا ذنب وليس بكفر وهذا ذنب وليس بكفر. قال كما وقع لحاطب كما وقع لحاطب.
طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. وذكرنا هذه المسألة وهي الموالاة للكفار وتنقسم إلى قسمين منها نوع تولي وهو كفر ونوع موالاة وهي أن ما يواد الكفار من أجل الدنيا أو أجل رحم أو مصلحة شخصية فإن هذه معصية وذنب وليس بكفر. طيب قال المؤلف هنا قال الثامن مظاهرة المشركين. قال مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وهذه الصورة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعتبر من صور التولي الكفري هذه الصورة وهي المظاهرة مظاهرة المشركين. ومعنى مظاهرة المشركين وهو أن الرجل يعاون ويناصر ويظاهر المشرك حتى يغلب المسلم وهي إعانة ونصرة الكافر على المسلم حتى يعلو دين الكفار. المظاهرة هي النصرة والإعانة للكافر على المسلم لظهور دين الكفار. وأن هذه المظاهرة كفر هذه المظاهرة كفر. رجل مسلم يذهب عند الكفار ويعينهم ويناصرهم ويمدهم بالسلاح والأموال والعداد والعدة لماذا؟ حتى يجعل هذا الكافر يظهر ويغلب على المسلم ويظهر في دين الكفار. هذا كافر واضح. من كان هذا حاله فقد وقع في الكفر الأكبر ويكون صاحبه مرتد. مثاله رجل يذهب عند نصارى أو يذهب عند الكفار فيقول يا كافر اذهب إلى ذات المسلم ولا توعينه ولا تناصره ولا تكون معك على هذا المسلم. لماذا؟ قال حتى تغلبه ويكون دينه هو الذي يظهر على دين هذا المسلم. ايش حكمه؟ هذا كافر. وقع ذلك وكما سمعنا عما يقع في بعض الحروب أن بعض ممن كان ينتسب إلى بعض من حكام المسلمين ممن كان يمد النصارى لبعض الأسلحة حتى يقتلون المسلمين في بعض جزره. حاكم عنده جزر مسلم وسمع أن النصارى يحاولون أن يغزون جزيرة من جزر المسلمين، فكان هذا الحاكم يمده النصارى، لا يمد المسلمين بل يمد النصارى بالسلاح حتى يغلبوا هؤلاء المسلمين. لماذا؟ هكذا حبا في دين النصارى، حبا في دين النصارى. ولهذا توالت فتاوى العلماء على تكفيره وعلى أنه مرتد، لأن ماذا؟ لأنه ماذا؟ شارك في مظاهرة المشركين. فمن هذا حاله؟ من ظاهر ومن ماذا؟ يعني عاون الكفار ونصر الكفار حتى يغلبوا المسلم وبه يظهر دين الكفر ويظهر دين الإسلام، فهذا كفر، وهذا الذي أراد المؤلف رحمه الله تعالى من قوله مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. وأن هذا الناقض الثامن. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. وهذا الناقض هو الناقض التاسع، فنحاول إن شاء الله أن ننتهي من النواقض خلال هذه الأيام، يعني اليوم التاسع وإن شاء الله في يوم غد بإذن الله الناقض العاشر، يعني وإن شاء الله يعني احتمال يكون درس غد حتى لا أنسى، درس غد سيكون في الساعة الثانية صباحا، درس غد سيكون درس الأخير إن شاء الله في نقطة الإسلام سيكون في الساعة الثانية صباحا، فمن أحب أن يحضر ويكمل الكتاب سيكون في هذا الموعد في الساعة الثامنة. وين سامي؟ بسم الله وصلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. هذا ناقض التاسع رعاكم الله، ناقض مهم من نواقض الإسلام، وهو في حق من اعتقد، يعني ومن نقض اعتقاد أن من وقع في قلبه ولو لم يعمل، يقول المؤلف من اعتقد فيها أن هذا الأمر متى ما استقر في القلب فإنه كفر. ما هو هذا الأمر؟ وهو أنه يستقر في قلبه أنه يسع أحد الخروج عن شريعة رسول الله فهذا الفكرة كفر وهذا المعتقد كفر ولو لم تعمل شيء، ما عملت شيء مما في قلبك، إنما تظن في قلبك أنه ما في شيء. أحد يخرج عن شريعة رسول الله ما في شيء، وتصلي معنا وتصوم معنا ولم تفعل شيء مما يخرم هذه الشريعة، لكنك تعتقد هذا الاعتقاد لوحده كفر وردة ماذا يكفر بها صاحبها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. ما هي شريعة محمد؟ شريعة محمد عليه الصلاة والسلام هو ما جاء به من هذا الدين، ما جاء به من هذا الدين. أتى بعقائد، أتى بعبادات، أتى بطاعات، أتى بسلوك، أتى بمنهاج، أتى بآداب، أتى بشريعة. هذه الشريعة التي أتى بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الشريعة من ظن أنه سيخرج منها وأنه بإمكانه أن يستغني عنها فقد كفر. من ظن أن شريعة رسول الله، وما هي شريعة رسول الله؟ هي الإسلام. شريعة رسول الله هي الإسلام. ولهذا يقول البربهاري رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الإسلام. الذي جاء به النبي ليس السنة فقط بل الإسلام. أصل أتى بالتوحيد، أتى بعقيدة، أتى بأمور الغيب، أتى بالفرائض، أتى بالواجبات، أتى بعبادات، أتى بطاعات، أتى بأخلاق، أتى بالسلوك، أتى بمنهاج. هذه شريعة رسول الله. فمن قال أن هذه الشريعة الذي جاء به رسول الله بإمكاني أن أستغني عنها، أستغني عنها، ما أخذ عنها هذه الاعتقاد، ومن فعل هذا الفعل فإنه كافر، فإنه كافر. لماذا؟ لأن المسلم مأمور باتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. المسلم مأمور بأن يتبع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه: يا أيها الذين، قال سبحانه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال جل في علاه: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الذي يتولى عن الله ويتولى عن رسول الله فقد وصل إلى حد الكفر. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال ربنا عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فالمسلم ليس له إلا اتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز بحال الأحوال أن تستغني عن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في الحديث والذي يحسنه بعض العلماء في قصة عمر بن الخطاب، أنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وجد صحيفة، وجد صحيفة من التوراة، صحيفة من التوراة، ففرح بها، ظن أنه يمكن أن يستنفع من هذه الصحيفة مما كان على شريعة موسى عليه السلام. فأتى عمر بهذه الصحيفة إلى رسول الله، فلما رآها نبينا غضب، قال: أمتهوك أنت يا ابن الخطاب، أمتهوك أو متهوكون يا ابن الخطاب، لقد جئتكم بيضاء نقية، لقد جئتكم بيضاء نقية. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وهذا الحديث الألباني في الإرواء. فهذا الحديث فيه بيان على أن موسى، وهو من عليه الصلاة والسلام، لو جاء في هذا الزمان مع شريعته ما نأخذ بشريعته، ما نأخذ بشريعته، بل إنما تلغى شريعته ويكون تبع لنبينا عليه الصلاة والسلام. لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. ولهذا جاء في الأحاديث الصحاح أن عيسى عليه السلام متى ما نزل في آخر الزمان فإنه سينزل بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فعلم بذلك أن شريعة رسول الله هي المهيمنة حتى تقوم الساعة. ليست هناك شريعة تصادم أو تعارض أو توادي شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهذا يفهم. فإن كان موسى موجود فإنه ما يبلغه حده إلى أن يكون تبع لنبينا. عيسى متى ما نزل في آخر الزمان ما يكون من أمره إلى أن يكون تبع لرسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا في حق موسى وإذا كان هذا في حق عيسى فعلى هكذا حق الناس جميعا. فلا يجوز لأحد الناس أن يقول هذه الشريعة بإمكاني أن أخرج عنها ولا أو أكون شريعة من نفسي، فهذا كفر، هذا كفر. طيب نأتي هنا يا أخوان المسألة إلى صور موجودة فيها الخروج عن شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. نذكر صور من صور الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. من أول هذه الصور من أظهرها وبرزها ما يذكره بعض الباطنية، ما يذكره بعض الباطنية أن هناك مرحلة، أن هناك مرحلة متى ما بلغها المسلم تسقط عنه التكاليف، تسقط عنه التكاليف. أن هناك مرحلة متى ما بلغها المسلم تسقط عنه التكاليف، فلا يلتزم بأمر ولا بنهي، لا يلتزم بأمر ولا بنهي. ويسميها البعض، ويسمي البعض هذه مرحلة بماذا؟ باليقين، بمرحلة اليقين. قول هذه مرحلة عبارة عن مرتبة، مرتبة العبد متى ما بلغ إليها لا يكون عبدا، يكون حرا، يكون حرا. قال نحن الآن عبيد لله، عبيد 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 حتى نحاول أن نصل إلى مرحلة، مرحلة اليقين. متى ما بلغنا إلى هذه المرحلة تسقط عن التكاليف. بماذا استدلوا؟ استدلوا بقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قالوا هذه الآية في هذه المسألة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أي إذا جاءك اليقين خلاص قف عن العبادة ولا تعبد الله. وهذا قول الباطنية، وهذا القول كفر، وهذا القول كفر. لماذا؟ لأنهم يقولون إذا بلغنا اليقين خلاص ما غير ملزم بشريعة أحد، لست ملزمين بشريعة أحد. هذا قد بلغ وقد وصل إلى بعضهم أنه كان يفعل المحرمات، يأتي الزنا، يأتي اللواط، يشرب الخمر، يترك الصلوات، يترك صلاة الدين. إذا سئل لماذا يقول أنا قد بلغت مرحلة ماذا؟ أني لا غير مكلف، أني لستم، أنتم لستم عبيد، أنتم عبد الله. إذا بلغت من مرتبتي حين تفرع التكاليف ولا فلا أؤمر بشريعة أحد. هذا خروج عن شريعة رسول الله. تصل إلى مرحلة تؤمر بالتوحيد، تؤمر بالزكاة، تؤمر بالفرائض، تؤمر بكذا ولا تأمر ولا تنظر إليها، هذا كفر، لأن خروج عن شريعة رسول الله عليه الصلاة والسلام. الصورة الثانية من صور الخروج عن شريعة رسول الله ما يقوله بعض المتصوفة، ما يقوله بعض المتصوفة فيقوله بعض المتصوفة أن الولي بإمكانه، أن الولي بإمكانه أن يخرج من شريعة النبي. يقولون أن الولي بإمكانه أن يخرج عن شريعة النبي، هذا صورة نعيد اخوان الصورة الثانية الصورة الثانية من صور الخروج عن شهادة رسول الله هذه الصورة وهي انه يقول بعض المتصوفة ان النبي بامكانه ان يخرج ماذا عن شريعة النبي فأتالب. النساء من المكينة بعد الصلاة وهذا اخوان هذه مسألة يعني يستدلون الصوفية وكبار الصوفية يستدلون بهذه المسألة على قصة من؟ قصة الخضر مع موسى قصة الخضر مع موسى وهذه من أقوى أدلتهم وهم إلى الآن يذكرونها هذه القصة قصة الخضر مع موسى قالوا كيف؟ قالوا أن خضر ولي الخضر ولي رجل صالح رجل صالح فلما كان مع موسى عليه السلام انظر القصة موسى فانظر الشبهة يعني يتدبر الشبهة ثم سمعنا في الرد الشبهة قائمة على هذا الأساس قالوا في قصة موسى مع الخضر أن الخضر عبارة عن رجل صالح ولي من أولياء الله رجل تقي لازم موسى لازم موسى ومع ملازمة موسى كان الخضر يفعل أمور يفعل أمور خرجت عن شريعة موسى أول ما فعل ماذا فعل الخضر كسر السفينة كسر السفينة استغرب موسى إيش هذا الكلام المرة الثانية إذ بالخضر ماذا يقتل الولد يقتل الصبي استغرب موسى الأمر الثالث أن موسى بنى الجدار لأناس ما ضيفوه استغرب موسى إيش هذا قال انظروا يقول المتصوف انظروا هذا العبد الصالح ولي خرج عن شريعة موسى عليه السلام ما أخذ بها هو يسير معكم خرج عنها خرج عنها وهذه فيها دلالة على أن الولي بإمكانه أن يخرج عن شريعة النبي واضح في هذا الأساس خضر رجل صالح ولي لازم موسى وهو النبي وأثناء الملازمة خرج عن شريعته بفعل أشياء موسى استغرب عنها قال وهكذا نحن قال فلان تستغربون الآن يا وهابية أن فلان يفعل فواحش لا هذا ولي يفعل أشياء أنتم تستغربون كيف يفعل موسى ما في جديد موسى استغرب أشياء خضر أي تفعل هذا هذا وما فعلته من أمري ذلك تأويل ما لم تسكن عليه صبرا فكل من دهش موسى من أمر يقول له أن هذا أمر خاص به قال هذا حنا أن تستغربون أن فلان يزني من مشايخنا أن فلان يفعل الفواحش مع النساء هذا مستغرب لماذا؟ لأن هؤلاء أولياء خرجوا عن شكل الأنبياء طيب هل هذا صحيح؟ هل استدلال بهذا الفعل صحيح؟ لا سنظهر كيف نرد على هذه الشبهة الباطلة الضاحدة الذي ذكرها الصوفية في كتبهم ومن زعمائهم مشى عليها الرد عليه من ثلاثة أوجه الرد على هذه الشبهة من ثلاثة أوجه الوجه الأول أن يقال ثبت عرشك ومنقش هل الخضر نبي أم ولي الصحيح وهو قول جمهور العلماء على أن الخضر نبي وليس بولي الخضر نبي هم بنوا هذه المسألة على أن الخضر ولي وليس لهم ثبت العرش أولا ثبت العرش نلزمكم بهذا الإلزام هل الخضر نبي أم ولي الصحيح أن الخضر نبي ما هي الأدلة تدل على أن الخضر نبي أمور منها قول ربنا عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وآتيناه من لدنا علما وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا قال العلماء الرحمة أي النبوة، الرحمة أي النبوة. وهناك بحث الشنقيطي في بيان أن الرحمة في القرآن تأتي بمعنى النبوة. هناك بحث من أراد يعني يطلع عليه مفيد ذكره الشنقيطي في أضواء البيان، في أضواء البيان، وأثبت أن الرحمة تأتي بمعنى النبوة. فقال ربنا عز وجل فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، ومن هذا المقصود؟ خضر عليه السلام. فقال ربنا آتيناه رحمة أي آتيناه نبوة، هذه دلالة على أن خضر نبي. الأرض الدليل الثاني قوله عز وجل في قول ربنا على لسان الخضر قال وما فعلت عن أمري، وما فعلته عن أمري، أي أن الخضر لما كسر السفينة ولما بنى الجدار ولما قدر الصبي لما انتهى من الأفعال قال وما فعلت عن أمري، هذا ليس مني، هذا ليس مني، إذا ممن؟ من الله. فدل هذا وحي من السماء بقوله وما فعلت عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. قال العلماء في قوله تعالى قال وما فعلت عن أمري أي هذا ليس من أمري، ليس اجتهاد مني، ليس هذا كما قال من باب يعني ذكاء من، لا ليس من أمري، ليس بيدي هذا، هذا وحي، إذن هذا وحي من السماء. هذا الدليل الثاني في دلالة على أن الخضر ليس بولي وإنما نبي. الدليل الثالث ما جاء في البخاري، ما جاء في البخاري أو ما جاء في الصحيحين، في صحيحين أن موسى عليه السلام، أن موسى عليه السلام قال الخضر، قال الخضر قال عندي علم، قال قال عندي علم علمني الله إياه لم يعلمك إياه، قال عندي علم، مع الحديث عندي علم علمني الله إياه لم يعلمك إياه. موسى يقول الخضر عندي علم علمني الله إياه لم يعلمك إياه، أو عندك علم علمك الله إياه لم يعلمني إياه، أي معنى الكلام نحن سواء، أنا رجل عندي علم من علم الله عز وجل أنت ما طلعت عليه، وأنت يا خضر عندك علم أنا لما أطلع عليه، إذن موسى والخضر ما له سواء، سواء يسيران في ركب واحد. فما هو العلم الذي عند موسى ما عند الخضر؟ علم العلم علم النبوة، والذي عند الخضر ليس عند موسى هو علم النبوة. واضح هذا الكلام؟ موسى كما في الصحيحين قال لخضر قال يا خضر إن قال عندي علم علمني الله إياه لم يعلمك إياه، وعندك علم أنت عندك علم علمك الله إياه لم يعلمني إياه، هذا وجه من علم، علم النبوة، ليس علم الكرامة ولا ليس علم الولاية وإنما علم النبوة. فدل على هذا الحديث على هذا اللفظ على أن ماذا؟ على أن موسى وخضر سواء أي أنبياء. ماذا الآية الأولى والثانية والحديث فيها تأصيل لهذا الرد الأول على أن الخضر نبي أو ولي؟ يا إخوان نبي، ابهوا الخضر نبي، خضر عليه السلام ليس بولي، وهذا قول جمهور العلماء. الرد الثاني، الرد الأول قلنا أن نثبت أن الخضر كان نبي وليس بولي، ولكن الأدلة. الرد الثاني من الردود على أن الخضر أليس، أليس هذه الشبهة دلالة على جواز خروج الولي عن النبي؟ ماذا قال العلماء الرد الثاني؟ قالوا أنه أن هذا الاستدلال، الاستدلال بقصة الخضر مع موسى تتأتى إذا كان الخضر داخل في شريعة موسى. وانتنبه لهذا الرد الثاني، وهذا الرد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، الرد الثاني هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا أن هذه الشبهة وهذا الاستدلال متى يصح، متى يصح به؟ يصح إذا أثبتنا أن الخضر داخل في شريعة موسى، نثبت القاعدة إذا أثبتناها، إذا أن أثبتنا وقلنا أن الخضر داخل في شريعة موسى ثم موسى ثم الخضر فعل هذه الأشياء، قلنا هذا الخروج عن شريعة من؟ عن شريعة موسى. لكن ما أحد يقول بهذا، وأنا نقول بهذا. لماذا؟ نقول أن الخضر ما كان داخل في شريعة موسى. سنبه للرد الثاني. الرد الثاني لغدي رد شديد على الصوفية وعلى الباطنية. هم يلزموننا، يقولون قالوا أن الخضر خرج عن شريعة موسى. نقول نعم يا عقلاء، هذا متى يكون؟ هذا يكون إذا قلنا أن الخضر تابع لموسى، داخل في شريعة موسى، أحد أصحاب موسى، ثم خرج عن، يقول الخضر خرج عن شريعة موسى. لكن من قال بهذا؟ العلماء يقولون أن موسى على شريعة وأن الخضر على شريعة. وأوقع المسألة كيف؟ الخضر أخوان على شريعة أصلا، ليس تابع لموسى. الخضر ليس تابع لموسى، الخضر له شريعة أخرى. واضح؟ يغى مثال رجل نصراني رجل يهودي. فلو أن اليهودي فعل أشياء، وراء اليهودي فعل أشياء، فلو قال مسلم فانظر هذا اليهودي خرج عن شريعة النصارى، استحب الكلام. لو قال رجل انظر لهذا اليهودي خرج عن شريعة النصارى، إيش ما يكون هذا غبي، ما يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن اليهود له شريعة مستقلة، الشريعة اليهودي له شريعة مستقلة. لو كان هذا اليهودي، لو كان عبارة عن زيد أو جونسون داخل عند النصارى ثم خرج، فلان خرج، هذا خرج عن شريعة النصارى، يكون منهم ثم خرج. أما فلان من أصله خارج ليس معهم، بعيد، رجل يهود معهم شريعة، نصارى معهم شريعة، كل واحد يتعبد بشريعته، هذا ما في خروج. قال ونقول كذلك الخضر الأصل ليس تابع لشريعة موسى، الخضر له شريعة أخرى. لماذا؟ قال لأن معروف أن الأنبياء إنما تبعث لأقوام خاصة، كما جاء في الصحيحين قال رسول الله وكل رسول يبعث إلى قومي خاصة وأنا بعث الناس كافة. جميع الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة، موسى عند قومه فقط، عيسى عند قومه، نوح عند قومه، كل نبي عند قومه، ما أحد يدخل في شيء آخر. فأناس أصحاب القرى غير ملزمين بشريعة هذا النبي. ولهذا مما يؤيد هذا الرد وهذا المعنى ما جاء في البخاري أن الخضر لما التقى مع موسى عليه السلام ماذا قال؟ قال الخضر أنت موسى بني إسرائيل، قال أنت موسى بني إسرائيل، قال موسى أنا موسى بني إسرائيل. إيش معنى الكلام هذا؟ أي أن موسى من بني إسرائيل، رسالة متعلقة ببني إسرائيل، وأن الخضر ليس له علاقة بني إسرائيل، بعيد، لو شريعة أخرى. فهذا المسألة تنبه للرد الثاني، وهو رد قوي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن الصوفية يحاولون أن يدندنون على أن الولي ماذا يكون داخل شريعة النبي فيخرج، واستدلوا بفعل ماذا؟ فعل خضر مع موسى، ويرد عليه يقال ومن قال لكم أن الخضر تابع لموسى؟ الخضر ليس بتابع، الخضر له شريعة مستقلة تابع لقومه، وموسى له شريعة مستقلة تابع لقومه. فليس الآية والحديث ليس به دلالة على جواز خروج الولي عن خروج مال عن شرعة النبي. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه خروج. هذا الرد الثاني. الرد الثالث على من استدل بقصة الخضر وجواز خروج الولي عن شريعة النبي بقصة الخضر مع موسى، قال علماء أن في فعل الخضر عليه السلام ليس فيه خروج، فعل الخضر مع موسى ليس فيه خروج عن شريعة موسى. وهذا الاستدلال ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قالوا أن فعل الصوفية يقولون أن أفعال الخضر عبارة عن خروج عن شريعة موسى. قال شيخ الإسلام ومن قلكم بذلك؟ ننظر إلى أفعال من أفعال الخضر، هل أفعال الخضر عبارة عن خروج عن شريعة موسى؟ حاشا، ليس فيها خروج عن شريعة موسى. ننظر الفعل الأول، ما الذي قام به الخضر؟ كسر السفينة. طيب إخوان، هل تكسير السفينة هل هذا يعني خروج عن شريعة الأنبياء؟ لا، بالعكس، هذا موجود، لو رجل أمنك على أمر، رجل أمنك على أمر، وهذا الأمر فيه يعني إما أنك تبقيه بكامل سيذهب عليك، تبقيه كامل سيذهب عليك، أو أنك تتلف بعضه ويبقى جله، أي ما هو عليك. أنت مؤمن بأمانة وعطيته وديعة، وأنت بين أمرين، إما أنك تتركها تذهب كلها سدى، أو أنك يعني تتبرع وتتلف بعضها لإبقاء جلها، أيما أهون؟ الثاني أهون. خبر عليه السلام لما علم أن هذه السفينة إذا تركت على هذه الصورة فإن الملك سيستولي عليها، سيأخذها كلها ويذهبها. طيب الخبر أراد ماذا؟ أن يكون ناصح لصاحب السفينة، فكسر بعض منها. لماذا؟ تلف البعض، لأن الملك إذا رأى هذه السفينة مكسرة تركها، وهذا اللي صار. لما رأى الملك السفينة مكسرة تركها، إذن لمن المصلحة؟ لصاحب السفينة. إذا هذا ما فيه خروج، بل هذه فيها شريعة الأنبياء، كما يقول مثل يا عبد الله أنت كما أنا أعطيتك كرتون تفاح، يا عبد الله كرتون تفاح أمان عندك، يوم أيام تنظر إذا التفاحة عفنة أنت تفكر إذا تركت التفاحة العفنة موجودة بين أخواتها إيه يكون؟ تأتي التلف، الأولى عفنت، الثانية تعفن، الثالثة يأتي عفن للجميع. طيب لو أخذت ورميتها يبقى الباقي، ليش تفعل؟ بالعقل ستأخذ التلف وترميها، يعني تتلف البعض ليبقى لك الجل. وهل هذا خروج عن شأن الأنبياء؟ وليس بخروج، هذا ليس بخروج، بل هذا مما جاء به الأنبياء والرسل، أن يجوز أن يتلف البعض ليبقى الكل. فهذا فعل خضر، الخضر ما فعل شيء غريب، شيء موجود في شكل الأنبياء. الثاني أنه قتل الصبي. لماذا؟ قال علماء لأن موسى علم أن هذا الصبي كان ماذا؟ كان يؤذي الوالدين، وكان ربما يؤدي إلى كفرهم، يؤدي إلى كفرهم، وهذا ما حطه في الشرع، يعذر ولو وضع بالتعليل إلى قتله. لو جاء كما قال رجل مشاغب أمة، يشاغب يشاغب يحاول يفسد دينها، هذا كيف يعامل معه؟ بالتعذير، بالنصح، يزيد بخبث، يزيد يحاول يكفر الناس، هذا يقتل. وهذا ليس على خضر، ما أتى بشجل، هذا موجود في شريعة الأنبياء والرسل، أن الصائل أي الظالم يرد ويردع ولو كان بالقتل، هذا ليس على خضر، ما أتى بشيء جديد. القصة الثالثة أنه بنى الجدار. طيب هل إخوان ماذا؟ خضر أولاد لم يرحبوا به، لم يرحبوا به ولم يضيفوه، فقام وبنى الجدار لله في الله. وهل بناء الجدار لله في الله هذا خروج عن شريعة الأنبياء؟ هذا أمر موجود في بين الأنبياء مما تدعو إليه أديان، أن الرجل ماذا؟ يعامل ويقابل السيئة ماذا؟ يقابلها بالحسنة. هذا كله موجود في شرع الأنبياء والرسل. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية، قال ولهذا فلما علم موسى بالأسباب ما استغرب، خلاص موسى ما يجب الأسباب. الفرق بين موسى والخضر أن الخضر عنده وحي، علم الأسباب، موسى ما عنده علم بالأسباب. لكن لما علم موسى بعد ذلك بالأسباب، قال خضر يا موسى أنا قتلت هذا لكذا، وكسرت الصفين لكذا، وبنيت الجدار لكذا، موسى قال سلم، الأمر واضح ما في إشكال، هذا أمر ما في إشكال. ولهذا قال العلماء إذن فعل موسى عليه السلام وفعل خضر ليس فيه خروج أبدا عن شأن الأنبياء والرسل. وننظر إلى فعل الزنادقة، رجل يزني ويقول زنا حلال، وأن أين هذا من تكسير السفينة؟ فالخضر عليه السلام فعل أشياء هي من دين الأنبياء ومن دين الرسل ومما تؤيد الشرائع، لكن هؤلاء يأتون بأشياء مخالفة لدين الأنبياء ودين الشرائع، وبعد أن يستدلون ماذا بفعل قصة الخضر مع موسى. هو سيأتي فهم بعض المسائل المتعلقة حول الخروج عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله كما نبات الإخوان سيكون درس غد الساعة 8 صباحا حتى ننتهي من الكتاب بإذن الله جل وعلا. إلى هنا، وأسأل مولا جل وعلا ينفعنا بما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم. Thank you.